بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. إن هذا لهو القصص الحق، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. يقول جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله في قدرة الله حيث خلقه من غير أب كمثل آدم. فإن الله تعالى خلقه من غير أب ولا أم، بل خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فالذي خلق آدم من غير أب وأم قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى والأحرى. وإن جاز ادعاء البنوة في عيسى لكونه مخلوقا من غير أب، فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى، ومعلوم بالاتفاق أن ذلك باطل، فدعواها في عيسى أشد بطلانا وأظهر فسادا. ولكن الرب جل جلاله أراد أن يظهر قدرته لخلقه حين خلق آدم لا من ذكر ولا من أنثى، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى، وخلق عيسى من أنثى بلا ذكر، كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثى. ولهذا قال تعالى في سورة مريم: ولنجعله آية للناس، وقال هاهنا: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. أي هذا القول هو الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه، وماذا بعد الحق إلا الضلال. ثم قال تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يباهل من عاند الحق في أمر عيسى بعد ظهور البيان: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم، أي نحضرهم في حال المباهلة، ثم نبتهل أي نلتعن فنجعل لعنة الله على الكاذبين، أي منا أو منكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. هذا الخطاب في ظاهره موجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة إلى استشكاله، لأن الله عز وجل يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم، ويتوجه الخطاب إلى أمته لأنه مقدمها وقدوتها عليه الصلاة والسلام. ومعنى الامتراء معروف، هو الشك. فلا تكن من الممترين، أي من الشاكين في أمر عيسى عليه الصلاة والسلام. وقوله تبارك وتعالى بعده: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم. من حاجك من أهل الكتاب، من حاجك من النصارى، هكذا قال كثير من أهل العلم، ومنهم من ذهب إلى تعميمها، ولا إشكال في هذا. من حاجك في عيسى عليه الصلاة والسلام، وأولى من يدخل فيها هم النصارى، الذين يقولون بأنه ثالث ثلاثة، أو بأنه ابن الله، وذلك أنه لا يدعي أحد غير النصارى مثل هذه الدعاوى في عيسى عليه الصلاة والسلام. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، فالآيات في النصارى. لكن لو قال قائل فمن حاجك فيه من اليهود بأنه ابن كذا وكذا مما يفترون، فأيضا يمكن أن يباهلوا. لكن هذه الآية في الأصل متوجهة إلى النصارى، فهي من الآيات اللي نزلت فيهم. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. هنا ما ذكر البنات، ذكر الأبناء والنساء والأنفس. يمكن أن يقال لأنهن داخلات في وين؟ مع النساء. ومن أهل العلم من يقول لأن الأبناء ذكروا هنا لأنهم هم الذين يحضرون مواطن الخصومة، مواطن الخصام دون البنات. فعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم دعا فاطمة وأحضر الحسن والحسين وعليا. فالحاصل يمكن أن يقال ندعو أبناءنا وأبناءكم، يمكن أن يقال إنه ذكر أشرف الأولاد وهم الأبناء ليدل بذلك على البنات، وهو وارد والعلم عند الله عز وجل. وقوله ثم نبتهل أي نلتعن، أصل المباهلة أصلها الاجتهاد، الاجتهاد في الدعاء باللعن وغيره، على الاجتهاد في الدعاء باللعن وغيره. ثم صارت تستعمل في كل اجتهاد بالدعاء، تقول فلان يبتهل إلى الله عز وجل أن يرزقه وأن يعافيه وأن يدخله الجنة، ما فيها اجتهاد في اللعن، صارت تستعمل في معنى أوسع. والمقصود بها هنا، المقصود بها معنى خاص، وذلك بالاجتهاد بالدعاء باللعن وغيره على المبطل، على المبطل. فهذه ليست من المناظرة، وإنما هي لون من المخاصمة، لا بالحجاج، وإنما تكون بالدعاء، الدعاء على المبطل من الفريقين أن يهلكه أن إلى غير ذلك مما يمكن أن يدعى عليه. وتكون على كل حال في هذه المسائل مع هؤلاء الكفار، وتكون أيضا بين المسلمين. تعرفون في بعض المسائل الفرائض من الصحابة كابن عباس رضي الله عنه من كان يدعو إلى المباهلة فيها، قل من شاء باهلته. فهذا إنما يفعله الإنسان في حال وثوقه تام بما هو عليه من الحق. وقد ذكر بعض أهل العلم كالحافظ بن حجر رحمه الله أنه قد جرت سنة الله عز وجل في أن المبطل ممن دخل في شيء من المباهلة أنه لا يمهل أكثر من سنة، يعني لا يدور الحول عليه إلا وقد نزل به ما دعي به في المباهلة.
وكان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من أول السورة إلى هنا في وفد نجران أن النصارى حين قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية، فأنزل الله صدر هذه السورة ردا عليهم كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار وغيره. قال ابن إسحاق في سيرته المشهورة وغيره،
نعم، يعني هذا السياق الطويل بهذه التفاصيل يذكرها أصحاب السير، ولكن أصل قدوم وفد نجران ثابت في الصحيحين، لكن من غير هذه التفاصيل
قال ابن إسحاق في سيرته المشهورة وغيره، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد نصارى نجران 60 راكبا فيهم 14 رجلا من أشرافهم يؤول إليهم أمرهم، وهم العاقب واسمه عبد المسيح، والسيد وهو الأيهم، وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل، وأويس بن الحارث، وزيد وقيس ويزيد ونبيه وخويلد وعمر وخالد وعبد الله ويوحنس. وأمر هؤلاء يؤول إلى 3 منهم وهم العاقب وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيه، والسيد وكان عالمهم وصاحب رحلهم ومجتمعهم، وأبو حارثة بن علقمة وكان أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدارسهم.
وصاحب مدراسهم
وكان أسقفهم وحضرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم، وكان رجلا من العرب من بني بكر بن وائل، ولكنه تنصر فعظمته الروم وملوكها وشرفوه وبنوا له الكنائس ومولوه وأخدموه لما يعلمونه من صلابته في دينهم. وقد كان يعرف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفته وشأنه بما علمه من الكتب المتقدمة، ولكن حمله جهله على الاستمرار في النصرانية لما يرى من تعظيمه فيها وجاهه عند أهلها.
المقصود بجهله طبعا هنا، المقصود حمله بغيه وعدوانه الجهل، بمعنى التعدي، وليس معناه قلة العلم، فهو كان يعلم، حتى إنه كان مع أخ أو ابن له في رواية السير، فعثرت دابته فقال تعس الأبعد أو كلمة نحوها، هذا الآخر اللي معه، فرد عليه هذا وأضاف ذلك إليه وذكر ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبعوث حقا، وأنه هو الذي يجدونه في كتبهم. ولما سأله ذاك عن سبب إعراضه عن الإسلام قال بأن الروم قد أعطوه، قال أعطونا ما ترى، كل ما نحن فيه فهو منهم، فإن تركنا ذلك ذهب كل هذا، كما يقول المعلم رحمه الله في التنكيل، قل منهم من يكون له في الباطل شهرة ومعيشة، هذا مثال عليه، شهرة ومعيشة، يعني أنه يقتات من هذا الباطل، يكون سبب لدخل مغني ولا مثل بعض الصوفية ولا الرافضة اللي ينتسبون لأهل البيت أو نحو هذا ويأخذون الخمس.
قال ابن إسحاق وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر، عليهم ثياب الحبرات جبب وأردية.
أي نعم، هذه جبب وأردية تجلب من اليمن، مخططة تصنع من القطن أو نحو هذا،
في جمال رجال بني الحارث بن كعب،
يعني دخلوا وهم في حال من الزينة والتهيئ والأبهة.
قال يقول من رآهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما رأينا بعدهم وفدا مثلهم، وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوهم فصلوا إلى المشرق.
نعم، طبعا هذه الروايات في السيرة ليست لا يثبت بها حكم، أهل السير يتساهلون، لم يكن لهم شروط المحدثين، وكثير من أهل العلم يتساهل في رواية هذه الأخبار بشروط معينة، لكن من أهم الشروط أن لا يثبت بها عقيدة ولا يثبت بها حكم، ولو طبقت شروط المحدثين على ما في السير لم يبقى منها إلا القليل جدا، فمثل هذه لا يثبت فيها حكم، وإلا كان يقال إنه يجوز للكفار أن يدخلوا المسجد وأن يصلوا يقيموا فيه عبادتهم ولا ينكر عليهم. وهل يقال ذلك في بعض أهل البدع أو في أهل البدع الذين يصلون صلاة تختلف عن صلاة أهل السنة؟ يمكنون من هذا بناء على ليس بلازم، لو صححنا هذه الرواية الآن ليس بلازم، لأن أهل البدع من نهج السلف وطريقة السلف معهم هو معروف من الإغلاظ عليهم وزجرهم، فلا يظهرون بدعهم، لكن لو دخلوا وصلوا مع المسلمين، صلوا مع المسلمين، صلوا كما يصلي الناس، فهذا لا يمنعون منه، لأن الصلاة هي خير ما فعله الناس، لا يمنعون من هذا، بل هم يؤمرون بالصلاة أصلا، لو ما صلوا يؤمرون كيف لا تصلي، لكن لا يترك يفرق الجماعة ويصلي دونهم.
قال فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو حارثة بن علقمة والعاقب عبد المسيح أو السيد الأيهم، وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف أمرهم، يقولون هو الله، ويقولون هو ولد الله، ويقولون هو ثالث ثلاثة، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. وكذلك قول النصرانية فهم يحتجون في قولهم هو الله بأنه كان يحيي الموتى ويبرئ الأكمه والأبرص والأسقام ويخبر بالغيوب ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا، وذلك كله بأمر الله، وليجعله آية للناس. ويحتجون في قولهم بأنه ابن الله، يقولون لم يكن له أب يعلم، وقد تكلم في المهدي بشيء لم يصنعه أحد من بني آدم قبله. ويحتجون في قولهم بأنه ثالث ثلاثة بقول الله تعالى فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا، فيقولون لو كان واحدا ما قال إلا فعلت وقضيت وأمرت وخلقت، ولكنه هو وعيسى ومريم تعالى الله وتقدس وتنزه عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا. وفي كل ذلك من قولهم قد نزل القرآن،
يعني يرد عليهم، نزل القرآن يرد عليهم. ومعلوم أن الواحد يتكلم بضمير الجمع فعلنا، ويقصد بذلك تعظيم نفسه، هذا لا إشكال فيه.
ثم تكلم ابن إسحاق على التفسير إلى أن قال فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر من الله والفصل من القضاء بينه وبينهم، وأمر بما أمر به من ملاعنتهم إن ردوا ذلك عليه، دعاهم إلى ذلك فقالوا يا أبا القاسم دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا إليه، فانصرفوا عنه ثم خلوا بالعاقب، وكان ذا رأيهم، فقالوا يا عبد المسيح ماذا ترى؟ فقال والله يا معشر النصارى لقد عرفتم أن محمدا لنبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من خبر صاحبكم، ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبيا قط فبقي كبيرهم ولا نبت صغيرهم، وإنه للاستئصال منكم إن فعلتم، فإن كنتم أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول في صاحبكم، فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا أبا القاسم قد رأينا ألا نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع على ديننا، ولكن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه لنا يحكم بيننا في أشياء اختلفنا فيها من أموالنا فإنكم عندنا رضا. وروى البخاري عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه، قال فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل، فوالله لئن كان نبيا فلاعناه لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعده، قال إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا ولا تبعث معنا إلا أمينا. فقال لا أبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف لها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح، فلما قام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. وروى البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل أمة أمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال أبو جهل قبحه الله إن رأيت محمدا يصلي عند الكعبة لآتينه حتى أطأ على عنقه، قال فقال لو فعل لأخذته الملائكة عيانا، ولو أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار، ولو خرج الذين يباهلون رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجعوا لا يجدون مالا ولا أهلا. ورواه البخاري والترمذي والنسائي، وقال الترمذي حسن صحيح.
نعم، ومثل هذا له حكم الرفع.
ثم قال الله تعالى إن هذا لهو القصص الحق، أي هذا الذي قصصناه عليك يا محمد في شأن عيسى هو الحق الذي لا معدل عنه ولا محيد، وما من إله إلا الله، وإن الله لهو العزيز الحكيم. فإن تولوا أي عن هذا إلى غيره فإن الله عليم بالمفسدين، أي من عدل عن الحق إلى الباطل فهو المفسد والله عليم به، وسيجزيه على ذلك شر الجزاء، وهو القادر الذي لا يفوته شيء سبحانه وبحمده، ونعوذ به من حلول نقمته. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا الخطاب يعم أهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جرى مجراهم. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، والكلمة تطلق على الجملة المفيدة كما قالها هنا، ثم وصفها بقوله سواء بيننا وبينكم، أي عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيها، ثم فسرها بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا.
وما يدل على هذا التفسير بأن سواء أي بمعنى عدل قراءة ليست متواترة، قراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فإنها بلفظ عدل بدل سواء، وعرفتم مرارا أن القراءة الشاذة تفسر القراءة المتواترة.
ثم فسرها بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا.
إن من هذا الآية أصل في دعوة أهل الكتاب، فالذين يجتمعون مع أهل الكتاب فيما يسمونه بالتقريب بين الأديان هذا باطل ولا يجوز، بل هو من أبطل الباطل، يجمعون بين الحق والباطل، وبعضهم يزعم ممن يحضر ابتلي بحضور هذه المؤتمرات بأن ذلك من دعوتهم، وليس كذلك، هم لا يذهبون لدعوتهم، هم يذهبون ويجلسون معهم على أساس التقارب بين هذه الأديان، فهم بأحسن أحوالهم يجلسون جلوس الند أو النظير والمماثل، ما هو يجلس على أن صاحب حق ويدعوهم إلى الله عز وجل. والواجب هو ما أمر الله عز وجل به أنه يدعون، يقال لهم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله إلى آخره. فإذا فعلوا ذلك يكون هؤلاء قد تركوا دينهم، تخلوا عن شركهم وعن أصل أصولهم وهو عقيدتهم في المسيح عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأصل. قال لهم هذا الكلام ولن يقبلوه في طبيعة الحال، ولن يقبلوا الجلوس مع من يقول هذا أبدا، ويقولون هذه فوقية، ولم نجتمع من أجل هذا، وهذا معلوم لكل أحد أنهم ما اجتمعوا لهذا.
ثم فسرها بقوله ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، لا وثنا ولا صليبا ولا صنما ولا طاغوتا ولا نارا ولا شيئا، بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له، وهذه دعوة جميع الرسل. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ثم قال تعالى ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. قال ابن جريج يعني يطيع بعضنا بعضا في معصية الله. فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، أي فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوة فأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم. وفي الكتاب الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فأسلم فاسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
الأريسيين ايش معناها؟ الفلاحين.
وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منها نزلت في وفد نجران. وقال الزهري هم أول من بذل الجزية، ولا خلاف أن آية الجزية نزلت بعد الفتح، فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب وبين ما ذكره محمد بن إسحاق والزهري؟
لاحظتم الإشكال الآن. آية الجزية من سورة براءة، ولا شك أن سورة براءة آخر ما نزل في القتال، ما نزلت إلا بعد فتح مكة. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذه آية الجزية وهي متأخرة في النزول. وهذا الكتاب الذي كتبه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ذكر فيه الآية يا أهل الكتاب تعالوا. فهل هذه الآية نازلة في وقت مبكر؟ لأن وفد نجران متى جاء؟ في عام الوفود، في عام الوفود. وكتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وإلى الملوك متى كان؟ كان قبل فتح مكة، كان بعد صلح الحديبية. تفرغ النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة وكتب إلى الملوك. فهذه الآية مذكورة في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل. فكيف الجواب عن هذا؟ إما أن يقال بأن هذه الآية كما دل عليه هذا الحديث نازلة قبل ذلك، فليست نازلة في وفد نجران، نزلت قبل ذلك. وهذه الرواية الثابتة في الصحيح مقدمة على روايات السير التي لا تثبت، فهذا طريق في الترجيح. أو يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قصد الآية ولم تكن قد نزلت، بدليل ذكر الواو هنا ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. هنا الرواية اللي أتى بها موجودة فيها الواو، وهكذا في الصحيح ويا أهل الكتاب، فهذه ليست في الآية. فهذا إما أن يكون المقصود به نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بهذا ولم يقصد الآية، وقد نزلت الآية بعد ذلك موافقة لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك من الموافقات التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وقع لعمر رضي الله عنه كما هو معلوم جملة من الموافقات، مثل عسى ربه إن طلقكن إلى غير ذلك، فجاءت موافقة لما قال عمر رضي الله عنه، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم هذا، ذكره في خطابه لهرقل وما قصد الآية، ثم نزلت الآية موافقة له. هذا احتمال. وإذا قيل بأن الآية هي المقصودة فهذه الواو العلماء أجابوا عنها بأجوبة، فليست من الآية، ولكنه خاطبه بكذا وقال له ويا أهل الكتاب إلى آخره. فإما أن نلجأ إلى الترجيح، ترجيح الرواية هذه اللي في الصحيح على رواية السير، وإما أن نجيب، بما سبق. وعلى كل حال كما ذكرت أن وفادتهم ثابتة في الصحيحين، لا إشكال فيها، يعني ليست مقتصرة على ما جاء في السير، لكن الكلام في التفاصيل هل هذه الآيات نزلت فيهم فعلا، هذا ليس في الصحيحين. فعلى كل حال القول بأن سبب نزول هذه الآيات كلها هو وفد نصارى نجران لا أعرف عليه دليلا صحيحا، غاية ما فيه هي روايات الأخبار التي في السير، وهذه كما سبق لا يثبت بها حكم. فإن قام ما يعارض ذلك فعندئذ تطبق شروط المحدثين، لا يتساهل في الروايات. ومسألة الجزية أيضا، لاحظوا الرواية السابقة ماذا قال لهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءوا، حديث البخاري عن حذيفة، جاء العاقب والسيد صاحب نجران إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلا أمينا. هل هذه هي الجزية؟ كتب السير تذكر أن الجزية أخذت من نصارى النجران وأنها أول جزية أخذت، لكن الجزية ما نزلت الآية فيها إلا متأخرة، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فما الذي طلبه منهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ من أهل العلم من يقول إن ذلك وقع على سبيل المصالحة، لأنه في رواية السير أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم يدعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا فإنهم يدفعون الجزية، فإن أبوا فالقتال. فهل يقال إن الجزية نازلة من ما نزل، يعني تكون الآية متأخرة في النزول بعد تقرير الحكم، أو يقال يعني مثل آية الوضوء الآن، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، متى كان الوضوء؟ متى كانوا يتوضؤون؟ هل كانوا مكة يصلون بدون وضوء؟ لا، فهذا مما نزل بعد تقرير الحكم، يعني النزول أحيانا يكون مع الحكم وهذا هو الغالب، وأحيانا يكون النزول قبل الحكم. ولا ليس المقصود هنا بالحكم الحلال والحرام، وإنما المقصود مقتضى الآية وما تضمنته. أحيانا مثل سيهزم الجمع ويولون الدبر، قال عمر رضي الله عنه أي جمع إلى آخره، حتى رأى ذلك في يوم بدر. فهذه نزلت قبل تقرير الحكم، الحكم ما هو حلال وحرام، وإنما تحدثت عن شيء لم يقع بعد، فهذا من جملة ما نزل قبل تقرير حكمه. فهل هذه الآية الآن مما نزل قبل تقرير الحكم؟ آية عفوا، هل الجزية، هل الآية نزلت بعد تقرير الحكم، يعني عكس ما سبق مثل ما يقال في آية الوضوء؟ احتمال أن الجزية كانت قبل ثم بعد ذلك نزلت الآية التي تتحدث عن هذا، ويمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم صالحهم على شيء قد يكون موافقا لما هو مقرر أخذه في الجزية، فجاءت بعد ذلك فريضة الله عز وجل في الجزية موافقة له، ويمكن أن يكون صالحهم على شيء اتفق معهم عليه، ولكن جاءت الجزية بعد الفتح وبتفاصيل وما أشبه ذلك، مثل ما يقال في الزكاة في سورة الأنعام وهي سورة مكية بالاتفاق، يقول الله عز وجل فيها وآتوا حقه يوم حصاده، فهذا الحق ما المراد به؟ الأرجح أن هذا المراد أن هذا الحق هو الجزية، عفوا هو الزكاة، وأن الزكاة فرضت آنذاك كما سيأتي إن شاء الله، ولكن المقادير والأموال الزكوية وما أشبه ذلك الأنصباء وجد بعده في المدينة، لكن أصل الزكاة كان يخرج الإنسان في يوم الحصاد شيئا غير مقدر، يعطي من حضره من الفقراء شيئا، وآتوا حقه يوم حصاده، فحقه هي الزكاة. ومن أهل العلم من يقول في المال حق سوى الزكاة، وهو المراد هنا، ثم نزلت الزكاة إضافة إلى ذلك.
والجواب أن قدوم وفد نجران كان قبل الحديبية، وأن الذي بذلوه مصالحة عن المباهلة لا على وجه الجزية، بل يكون من باب المهادنة والمصالحة، ووافق نزول آية الجزية بعد ذلك على وفق ذلك، كما جاء فرض الخمس والأربعة أخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش رضي الله تعالى عنه في تلك السرية قبل بدر، ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. ويحتمل أن رسول الله
على هذا القول أن الوفد جاء ليس في عام الوفود، ليس في عام الوفود، فمعنى ذلك إذا على هذا القول بأن الآيات نزلت في وفد نجران، وفد نجران كان قبل الحديبية، ثم بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى الملوك بعد الحديبية، بعد صلح الحديبية كتب إلى الملوك وكانت الآية قد نزلت في وفد نصارى نجران، لكن هذا الكلام لا يقطع به، ما في دليل يثبت هذا، لكن هو أحد الأجوبة.
ويحتمل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أمر بكتب هذا في كتابه إلى هرقل لم يكن أنزل بعد، ثم أنزل القرآن موافقة له صلى الله عليه وسلم.
على كل حال هذان جوابان كرام الحافظ من كثير، وذكر بعضهم غير هذا مثل من سلك طريق الترجيح،
كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الحجاب وفي الأسارى وفي عدم الصلاة على المنافقين، وفي قوله واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وفي قوله عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن الآية.
هذا جواب للأجوبة أنها نزلت مرتين، نزلت مرة تقدم ثم بعد ذلك نزلت مع الآيات حين قدم وفد نصارى نجران. وهذه كلها طبعا دعاوى لا دليل عليها، لكن هي احتمالات وأجوبة تذكر لحل الإشكال فقط. ولا يمتنع نزول الآية أكثر من مرة، يمكن أن تنزل الآية مرتين. وأقرب ما يوضح ذلك بقية الأحرف الستة، فإن القرآن كان ينزل على حرف قريش في مكة، ثم بعد ما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم نزلت الأحرف الستة الباقية، ومعنى ذلك أنها نزلت تلك الآيات مرة أخرى، اللي نزلت في مكة مما فيه أكثر من وجه. وهناك أشياء أخرى كقوله تبارك وتعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، نزلت في يوم أحد، ونزلت والنبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى مكة عام الفتح، قصة سعد بن عبادة لما قال ما قال. فهذا وأمثلته أيضا لما قال المشركون صف لنا ربك، فأنزل الله قل يا أيها قل هو الله أحد، وهذا كان بمكة. وكذلك أيضا في المدينة سأله اليهود مثل هذا السؤال، فأنزل الله عز وجل هذه السورة، فتكون الآية نزلت مرتين. وهذا أيضا احتمال، لأن نفس حديث ابن مسعود رضي الله عنه وإن كان في الصحيح يقول فرفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فعرفت أنه يوحى إليه، قد يكون رفع رأسه ينتظر الوحي فجاء لم ينزل عليه بسورة جديدة أو بآية جديدة، ثم بعد ذلك قرأ عليهم السورة السابقة قل هو الله أحد. هذا احتمال، واحتمال أنها نزلت عليه مرة ثانية، وليس ذلك بممتنع، فإن الآية قد تنزل مرة أخرى تذكيرا بالحكم، أو لبيان أن حكم هذه النازلة أو هذه الواقعة أو نحو ذلك هو نفس حكم ما قبلها لا يفترق عنه. وأمثلة هذا كثير. نعم، هو الطريقة الجادة في الاختصار أنه إن لم يرجح فالأصل أنه إما أن يأتي بالقولين أو يأتي به كما قيل كما عبر، أن يأتي يقول قيل كذا حتى يفهم القارئ أن ابن كثير لم يرجح هذا القول، يعني ابن كثير يقول قيل كذا وقيل كذا أليس كذلك، فهو يأتي بواحدة منها قيل كذا، أما أن يأتي بها هكذا كأنها هي القول المختار لابن كثير فهذه ليست من الدقة في الاختصار، يكفي هذا.